الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بهذه الليلة أيها الأحبة يكون وقوفنا مع عبرة من عبر التاريخ يتجلى فيها شيء من تلاعب الشيطان بالإنسان. في حوادث سنة 79 للهجرة في زمان التابعين مع قرب العهد بشمس النبوة وتوافر الأئمة الكبار من علماء التابعين تلاميذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والخليفة في عداد المجتهدين كان معدودا من فقهاء المدينة قبل أن يلي الخلافة، ومع ذلك من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هذا رجل يقال له الحارث، وصار يلقب بالحارث الكذاب كما روى خبره عبد الرحمن ابن حسان. هذا الرجل كان من أهل دمشق، وفي دمشق في ذلك الوقت من أئمة الدين وكبار علماء التابعين. هذا الرجل كان له أب بالحولة، فعرض لهذا الرجل الشيطان. كان رجلا متعبدا زاهدا متنسكا، حتى قيل في صفته: لو لبس جبة من ذهب لرؤيت عليه الزهادة والعبادة، يعني أن ذلك يظهر ظهورا جليا في هديه وسمته ودله. وكان إذا أخذ في التحميد لم يسمع السامعون مثل تحميده ولا أحسن من كلامه، فكتب إلى أبيه الذي كان بالحولة: يا أبتاه، أعجل علي، فإني قد رأيت أشياء أتخوف أن يكون الشيطان قد عرض لي. بدأ الشيطان يتلاعب به، فاستنجد بأبيه، يقول الراوي: فزاده أبوه غيا على غيه، فكتب إليه: يا بني، أقبل على ما أمرت به، فإن الله تعالى يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. ولست بأفاك ولا أثيم، فامض لما أمرت به. فكان يجيء إلى أهل المسجد رجلا رجلا فيذاكرهم أمره. الرجل افتتن، فصار يدعوهم إلى الإيمان به. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه نبي، ويأخذ عليهم العهد والميثاق. يأخذ على الرجل العهد، إن هو يرى ما يرضى قبل، وإلا كتم عليه. يقول: اسمع، فإن قبلت ذلك فبها، وإلا فاكتم علي. وكان يريهم الأعاجيب، يعني لم تكن دعوة مجردة. كان يأتي إلى رخامة في المسجد فينقرها بيده هكذا، فتسبح تسبيحا بليغا حتى يضج من ذلك الحاضرون. يضج من ذلك الحاضرون، يعني تختلط أصواتهم مرتفعة بين متهول كبر مهلل ونحو ذلك. يقول الحافظ بن كثير: وقد سمعت شيخنا العلامة أبا العباس ابن تيمية رحمه الله يقول: كان ينقر هذه الرخامة الحمراء التي في المقصورة، المقصورة المكان الذي يصلي فيه الأمير آنذاك، فتسبح، وكان زنديقا. وجاء في خبره أنه كان يطعمهم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وكان يقول لهم: اخرجوا حتى أريكم الملائكة، فيخرج بهم إلى دير المران فيريهم رجالا على خيل، فتبعه على ذلك بشر كثير، وفشى أمره في المسجد وكثر أصحابه وأتباعه، حتى وصل الأمر إلى القاسم ابن مخيمرة. قال: فعرض على القاسم أمره وأخذ عليه العهد والميثاق، إن هو رضي أمرا قبله وإن كرهه كتمه عليه. فقال له، لاحظ العالم والبصير، أولئك اغتروا به، فتبعه على ذلك خلق كثير، مع أن النصوص واضحة: لا نبي بعدي. يقول: فقال له: إني نبي. فقال القاسم: كذبت يا عدو الله، ما أنت نبي، ولكنك أحد الكذابين الدجالين الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لا تقوم حتى يخرج 30 دجالون كذابون، كلهم يزعم أنه نبي. لاحظ جواب العالم، العلم أو العصمة بعد توفيق الله عز وجل من الضلالة. يقول: وأنت أحدهم ولا عهد لك. قال: ثم قام فخرج إلى أبي إدريس، وكان على القضاء بدمشق، فأعلمه بما سمع من الحارث، فقال أبو إدريس: نعرفه. ثم أعلم أبو إدريس عبد الملك ابن مروان بذلك، وعبد الملك كان هو الخليفة في ذلك الحين. وجاء في بعض الروايات أنه عرض على مكحول الدمشقي من علماء التابعين، وعلى عبد الله بن أبي زكريا، ودعاهما إلى نبوته فكذباه وردا عليه ما قال، ودخل على عبد الملك فأعلماه بأمره، فتطلبه عبد الملك طلبا حثيثا، واختفى الحارث وصار إلى دار ببيت المقدس يدعو إلى نفسه سرا. واهتم عبد الملك بشأنه حتى ركب إلى الصنبرة فنزلها، فورد عليه هناك رجل من المسلمين من أهل البصرة ممن كان يدخل على الحارث وهو ببيت المقدس، يعني يعرف موضعه، فأعلمه بأمره وأينه، وسأل من عبد الملك أن يبعث معه بطائفة من الجند الأتراك ليحتاط عليه، فأرسل معه طائفة وكتب إلى نائب القدس ليكون في طاعة هذا الرجل ويفعل ما يأمره به. فلما وصل الرجل إلى بيت المقدس بمن معه من الجند، انتدب نائب القدس لخدمته، فأمره أن يجمع ما يقدر عليه من الشموع، ويجعل مع كل رجل شمعة، فإذا أمرهم بإشعالها في الليل أشعلوها كلهم في سائر الطرق والأزقة حتى لا يخفى أمره. وذهب الرجل بنفسه فدخل الدار التي فيها الحارث، فقال لبوابه: استأذن علي نبي الله. فقال: في هذه الساعة لا يؤذن عليه حتى يصبح. فصاح البصري: أسرجه. فأسرج الناس شموعهم حتى صار الليل كأنه النهار، وهجم البصري على الحارث فاختفى منه في سرب، يعني كالنفق في الأرض في هذه الدار. فقال أصحابه، أصحاب هذا الحارث: هيهات، تريدون أن تصلوا إلى نبي الله؟ إنه قد رفع إلى السماء. لاحظ الضلالة كيف تفعل بأهلها. فأدخل البصري يده في ذلك السرب، فإذا بثوبه، بثوب الحارث، فاجتره فأخرجه، ثم قال لهؤلاء الأتراك: تسلموا. فأخذوه فربطوه فقيدوه، فيقال: إن القيود والجامعة، يعني التي تجمع ذلك إلى عنقه ويجذب منها، قد سقطت من عنقه مرارا ويعيدونها. لاحظ تنفك، وجعل يقرأ: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقال لهؤلاء الأتراك من الجنود: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقال هؤلاء الأتراك بلكنتهم الأعجمية: هذا قراننا فهات قرانك، يعني هذا قراننا فهات قرانك. فلما انتهوا به الى عبد الملك امر بصلبه على خشبه، وامر رجلا فطعنه بحربه فانثنت في ضلع من اضلاعه ولم تنفذ فيه. لاحظ الفتنه الى اخر لحظه، نسال الله العافيه. فقال له عبد الملك، يقول للرجل الذي طعنه: ويحك، أذكرت اسم الله حين طعنته؟ يعني كان هذا الموقف بالإمكان أن يفتن الناس ويقولون هذه آية، لكن عبد الملك كان من أهل العلم. ويحك، أذكرت اسم الله إذ طعنته؟ فقال: نسيت. قال: ويحك، سمي الله ثم اطعنه. قال: فذكر اسم الله ثم طعنه فأنفذه. جاء في بعض الروايات أن عبد الملك حبسه قبل صلبه وأمر رجالا من أهل العلم والفقه أن يعظوه ويعلموه أن هذا الذي به من الشيطان، فأبى أن يقبل منهم فصلبه بعد ذلك. وجاء في خبره أشياء يمكن أن تراجع في مظانها، لكن هذه الحادثة في ذلك الوقت المتقدم أيها الأحبة، وهذه الفتنة بما يلتئم معها ويحتف بها من قدرة هذا الرجل بإعانة الشياطين على تصوير أشياء لا حقيقة لها، مما يصوره لهم مما يزعم أنهم الملائكة، أو هذا التسبيح حينما ينقر تلك الرخامة، أو حينما يأتيهم بفاكهة في غير أوانها، فهذا كله فتنة، فالشياطين قد تفعل ذلك، تفعل ذلك بالإنسان. والعبرة ليست بهذا وذاك، وإنما العبرة بما يكون الإنسان عليه من الهدى والاتباع. ولهذا قال الأئمة الكبار: لو رأيته، يعني صاحب هوى، يمشي على الماء فلا تغتر. وقال آخر: لو رأيته يطير في الهواء فلا تغتر. وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أخبارا لهؤلاء في بعض كتبه ككتابه الشهير بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تحملهم الشياطين في الهواء، تطير بهم وتأتيهم بأشياء من الذهب والأموال. وكان أحدهم يأتيه كلب أسود، فلما تاب على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يعد يرى ذلك الكلب. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض هؤلاء كان يتمثل ببعض من فتن به الناس، أن بعض الشياطين يتمثل فيقولون: رأيناه في مكان كذا، في مكان بعيد، وقد يتمثل به بعد موته، تلاعب الشياطين. ولذلك فإن بعض هؤلاء الذين كانوا يطيرون على الهواء ذكر في خبره أنه لما رأى الأرض تحته ذكر الله: لا إله إلا الله، فتخلى عنه شيطانه فسقط. إذن أقول أيها الأحبة، هذه الشياطين يمكن أن تأتي له بفاكهة من أماكن بعيدة، تخرج فيها هذه الفاكهة ويضعونها بين يديه. العبرة ليست بهذا، العبرة بما يكون عليه الإنسان. وانظر إلى بعض أهل الضلالة، غيلان الدمشقي من أهل الأهواء والبدع، له ذكر مشهور في نشأة البدع في ذلك الزمان. يقول خالد ابن اللجلاج لغيلان: ويحك يا غيلان، ألم يأخذك في شبيبتك ترامي النساء في شهر رمضان بالتفاح؟ يعني كان ماجنا من المجان أيام شبابه. وفي أفضل الشهور شهر القرآن والعبادة والطاعة. ثم صرت حارثيا، يعني صار من أتباع الحارث، يحجب امرأته ويزعم أنها أم المؤمنين. كيف يعقل هذا؟ كيف تتقبل مثل هذا؟ يقول: ثم تحولت فصرت قدريا زنديقا، لأنه ممن سبق في بدعة القدر، غيلان الدمشقي. لاحظ هذه التقلبات تدل على اضطراب، وتدل على انعدام الاهتداء وعلى عمل بصيرة. فإذا رأيت الرجل يتقلب فذلك مؤذن أنه لا يصلح للاقتداء. كل يوم على رأي وعلى مذهب وعلى نحلة، فهذا لا يصلح أن يقتدى به. هناك أشياء لا يمكن أن يقبلها الأسوياء، كيف يقبل أن هذا نبي ثم بعد ذلك يرجع؟ فهذا يتحول من شيء إلى شيء، طالما أنه مؤهل لقبول هذه الكبر من الضلالات، فهذا يعني أنه يتقبل نظائرها وما يشبهها. فلا تأمن أن يطوف بك في كل يوم في ضلاله، وإنما عليك بمن رسخت قدمه بالعلم وكان على سنن راشد ثابت لا يتبدل ولا يتغير. هذا التلاعب أيها الأحبة، تلاعب الشياطين، يفعل بهؤلاء مثل هذا الفعل. في كل زمان وجيل وقبيل يأتي إلى هذا فيغريه ويصور له أنه المهدي، لربما لأول وهلة يبتسم حينما يقال له ذلك، فيأتيه بعض الجهال ويقولون: رأينا في المنام أنك المهدي. فقد يداري ابتسامة في البداية ولا يقبل ذلك ولا يصدقه، حتى يأتي الآخر ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، حتى يستقر ذلك في نفسه ويوقن به، ويتحول إلى ضال يدعو إلى ضلاله. وسأحدثكم في مجالس إن شاء الله عن نماذج من هذه الضلالات العجيبة، وكيف يتحول الرجل من حال إلى حال كهذا. وقد يأتيه يقول إنه رسول، وقد يصدقه، وقد تركبه الشياطين وتضلل الناس بسببه، ويلقي الشيطان على لسانه أشياء من الشبهات التي يتعسر حلها على العامة أو على كثير من العامة وأشباه العامة، فيتحول ذلك إلى عقيدة راسخة عند بعض هؤلاء فيفتنون به. ولربما عرض الواحد منهم على السيف وهو في غاية الإصرار على باطله. جاء في صحيح مسلم في مقدمته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. فكيف بهذه الرسائل التي تحمل أكاذيب لا يدرى ما هي، ومختلقات، ويتداولها الناس تارة على أنها أحاديث نبوية، وتارة باعتبار أنها منسوبة إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم، أو إلى جبريل عليه السلام، أو إلى ميكائيل عليه السلام، أو إلى أحد من الصالحين، أو إلى غير أحد، يعني إلى غير نسبة. هذا كله موجود ويتداوله الناس ويبث فيهم وينتشر، وكثير من الناس لا يميز هذا. وجاء أيضا في هذه المقدمة من صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وهذا قد يكثر في بعض الأوقات، إذا حصلت حروب، حصلت فتن، جاءت أحاديث عجيبة لا يدرى من أين يأتون بها. وأيضا أخرج من حديث ابن مسعود، أخرج عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. يعني أنه شيطان يتمثل في صورة رجل. وجاء أيضا في صحيح مسلم أثر ابن عمرو رضي الله تعالى عنه: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. وفي غير صحيح مسلم عن سفيان بن سعيد الثوري أنه قيل له: إن ابن بنته يقول: سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين يعلمونهم أمر دينهم. فقال سفيان: قد بلغنا ذلك عن عبد الله ابن عمرو أنه قال: سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين، كان سليمان بن داود قد أوثقهم في البحر، يخرجون يعلمون الناس أمر دينهم. يقول سفيان: بقيت أمور عظام. يقول زهير بن عباد يفسر قول سفيان، يقول: يعلمون الناس فيدخلون في خلال ذلك الأهواء المحدثة، فيحلون لهم الحرام ويشككونهم في الفضل والصبر والسنة، ويبطلون فضل الزهد في الدنيا، ويأمرونهم بالإقبال على طلب الدنيا، وهي رأس كل خطيئة. لاحظ. وكذلك أيضا جاء عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب أن الناس نودي فيهم بعد نومه أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة، يعني في المسجد الجامع، من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. فانطلق النساء والرجال حتى امتلأ المسجد قياما يصلون. لاحظ هذا متى؟ هذا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الكوفة. يقول أبو إسحاق: إن أمي وجدتي فيهم، فأتي ابن مسعود فقيل له: أدرك الناس، فقال: ما لهم؟ قيل: نودي فيهم بعد نومه أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. فخرج ابن مسعود يشير بثوبه: ويلكم، اخرجوا لا تعذبوا. لاحظ الفقه والرسوخ في العلم. إنما هي نفخة من الشيطان، إنه لم ينزل كتابا بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم، يعني كتاب. فخرجوا. يقول: وجلسنا إلى عبد الله فقال: إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمثل رجلا فيلقى آخر فيقول له: أما بلغك الخبر؟ فيقول الرجل: وما ذاك؟ فيقول: كان من الأمر كذا وكذا، فانطلق فحدث أصحابك. قال: فينطلق الآخر فيقول: لقد لقينا رجلا إني لأتوهمه أعرف وجهه، زعم أنه كان من الأمر كذا وكذا، وما هو إلا الشيطان. لاحظ، في ذلك الزمان خير القرون ويوجد من يسرع إلى مثل هذه الاستجابة وتلقي ذلك. وانظر إلى موقف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء الشياطين كيف يتلاعبون بالناس بهذه الصور، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فالشياطين تلقي على ألسن الإنس، على أوليائهم من شياطين الإنس، الشبهات والضلالات فتجري على لسانه، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. الذي يتلقف ما تلقيه الشياطين المؤهل لاتباع الشياطين هم أولئك الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبهم، وإنما هم الذين لم يؤمنوا بالآخرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، يلبس عليه في أمر الاعتقاد ويقلقه ويزعجه، وهكذا في الأمور العملية. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، يعني أن يتفحم ويحترق أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني أنه لم يستطع أن يضله وأن يحمله على الكفر أو البدعة والهوى أو الكبيرة أو المعصية، فآل أمره إلى مجرد الوسوسة وإلقاء الخواطر السيئة في قلبه ليقلقه. هذا من فعل الشياطين. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاء الشيطان فأبس به كما يأبس الرجل بدابته. أبس به، أبس به يعني كما يقول الرجل للناقة: بس بس بس، إذا أراد حلبها لتسكن إليه ثم بعد ذلك تحلب، أو يستميلها بهذا. فهذا الشيطان إذا كان الرجل في المسجد جاء إليه فأبس به كما يأبس الرجل بدابته، فإذا سكن زنقه أو ألجمه. يقول أبو هريرة: فأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، يعني جالس في المسجد لكن. يقول: وأما الملجوم ففاتح فاه لا يذكر الله، هو قد لا يدرك هذا، قد لا يشعر فيفوت عليه الزمان في بقائه في المسجد وهو في صمت ينتظر الصلاة أو غير ذلك، ولربما جاءه وهو على فراشه يريد النوم فيلجم فيفغر فاه وييبس لسانه وينعقد وينام وما قال الأذكار، ولربما بقي وقتا طويلا قبل النوم ساعة فأكثر وهو في هذا الحال. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إذا شبه على أحدكم الشيطان وهو في صلاته فقال أحدثت، فليقل في نفسه كذبت حتى يسمع صوتا بأذنيه أو يجد ريحا بأنفه. وجاء عنه أيضا إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجاء من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، رواه مسلم. هذا التلاعب بالإنسان قبل الصلاة بصرفه عن ذكر الله عز وجل، والتلاعب به في صلاته بالتلبيس عليه وتشكيكه فيها وفي طهارته ونحو ذلك مما قد يحمل بعضهم على شيء من الاستجابة فيكرر الصلاة أو الطهارة حتى يصير ذلك يفضي به إلى لون من العذاب فيخرج الوقت ولربما وقت الصلاة التي تليها وهو لازال يعيد الوضوء. وأما الجماعة فلا تسأل، تفوته صلاة الجماعة يكبر ثم يذهب ويتوضأ ثم يرجع فيكبر ثم يأتي وهكذا، فهذا كله من عمل الشيطان. إذن هذه الشياطين أيها الأحبة تضل الناس بما تلقي على الألسن أو ما تتمثل به أو ما يحصل من التلبيس من ما يظهر على يد بعض الناس أو ما يستدرج به بعضهم. ربما يبتدأ الإنسان بالرقية يكون في أول أمره يرقي الناس فتتلاعب به الشياطين، ولربما نطق أحدهم على لسان أحد من ذوي العلل ويتكلم على أنه ملك الجن وأن الجن يخافونه، ولربما أظهر له أنه قد دخل في الإسلام ثم يعرض له هذه الخدمات وما يطلب منه فيفتن بهذا، ولربما رافقه بعض هؤلاء باعتبار أنهم من الجن المسلمين، ولربما صرع من صرع فإذا جيء به قام كأن لم يكن به بأس، ولربما أعيق بعضهم عن الحركة تماما فيحمل إليه فإذا جاء إليه قام ليس به بأس، فيكون الشيطان يفعل ذلك به. وامرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما جاء وقد عقدت خيطا فنزعه نزعا شديدا وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، فذكرت أن يهوديا قد فعل لها ذلك هذا الخيط باعتبار أن عينها تقذف، فقال ذاك شيطان ينخسها، فإذا وضعته كانت تقول إذا وضعته ذهب ذلك، فقال ذاك شيطان ينخسها فإذا وضعته كف عنها. وهكذا قد يسقط الشيطان يسقط الجنين، فإذا وضع التميمة التي فيها الاستغاثة والاستعانة بأسماء الشياطين كف، فيفتن هؤلاء الناس يفتن هؤلاء الناس. فالطريق أيها الأحبة هو بلزوم الصراط المستقيم، لزوم الحق، والعبرة بما يكون عليه الإنسان من العمل والاستقامة، ولزوم السنة ظاهرا وباطنا، والسلامة من الأهواء والبدع. وأما أهل الاقتداء فهم العلماء الراسخون الذين لهم قدم صدق في الأمة، قد عرفوا بالعلم والتحقيق فيه رسوخ القدم وصاروا في محل الائتساء والاقتداء وليس المجاهيل والنكرات، وإلا فإنه من يتبع المجاهيل فإن هؤلاء قد يفعل به وبهم الشياطين فعلهم بهذا الحارث الكذاب، فينقلونهم ويحولونهم إلى ضلالة بعدها ضلالة ولا يرجعون إلى الحق. نسأل الله العافية للجميع. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيذنا وإياكم من الشيطان وشركه. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله.